الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون في الله؟ الاستفهام هذا المراد منه التوبيخ والتقرير، فيتعجب منهم كيف كفروا وقد ثبتت عليهم الحجج والبينات. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فالمستحق للعبادة أقام الأدلة، أقام الحجج والبراهين الواضحة الساطعة البينة أنه هو المستحق للعبادة، كما قال الله عز وجل هنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي عدما، فأحياكم، أي أخرجكم إلى الوجود، ثم يميتكم، أي عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم، أي يوم القيامة، ثم إليه ترجعون، يعني يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم الجزاء الأوفى. وهذا التفسير الذي ذكرته هو الراجح، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم. قال ابن عباس وابن سعود: أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا، فأحياكم أي خلقكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله: وهذا القول هو المراد وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهما. وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للإحياء في الدنيا ثم للإماتة فيها، قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر، وجاء جحدهم لها دعوة لا حجة لها، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. واضح معنى الآية؟ واضح؟ إذن كنتم أمواتا عدما، فأحياكم إلى الوجود، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم اللي هو البعث. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. فذكر تعالى أربعة أمور، ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم، والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم، بل نطفا وعلقا ومضغة مواتا لا حياة فيها. الثاني أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. الثالث أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه، فما بال العاقل يشهد الثلاثة أطوار الأول ويكذب بالرابع، وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟ من فوائد الآية التعجب من كفر هؤلاء، وقد وضح لهم الدليل أن الله عز وجل أوجدهم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ومن فوائد الآية أن الإنسان كان عدما، والله عز وجل له الحياة الكاملة، لم يسبق بعدم ولا يلحق بزوال، ولا يلحق بزوال. ومن فوائد الآية أن المحيي هو الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية إثبات الموت لقوله: ثم يميتكم، وكل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل أحد يموت، كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من فوائد الآية إثبات البعث، من أين؟ ثم يحييكم، إثبات البعث. وقد جاءت طرق إثبات البعث كثيرة في القرآن، نبهنا عليها وذكرناها في عدة مواضع، وخاصة في الصور المكية، وأن من قضايا القرآن الأصلية الأصيلة الكبيرة إثبات البعث. البعث، والبعث هو إحياء الناس من قبورهم للحساب، وقد جاءت الأدلة الكثيرة عليه وتنوعت الطرق. ومن فوائد الآية إثبات الجزاء والحساب، ثم إليه ترجعون. ونستفيد من الآية الاستعداد ليوم الحساب. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أنه سيرجع الناس إلى يوم القيامة فيجازيهم. طيب ما الفائدة من هذا الأمر؟ أن يستعد الإنسان بالأعمال الصالحة التي تنجيه من كرب يوم القيامة. فمن يذكرنا بعض الأمور التي تنجي من كرب يوم القيامة؟ نعم. فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليضع عن معسر فلينظر فليضع عن معسر أو يضع عنه أو يضع عنه أطعم الطعام. فقد قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ذكر بعدها: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ومن ذلك من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الآية أن المرجع إلى الله ثم إليه ترجعون، كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم، وقال تعالى: وإليه المصير، وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. ولذلك هذه الآية يستدل بها من؟ يستدل بها من الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الحل الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما سيأتي بالفوائد أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل، فالله عز وجل خلق لنا هذه الأشياء للاستمتاع بها، فمن حرم شيئا فعليه الدليل. ثم استوى إلى السماء. استوى هنا بمعنى قصد على ما اختاره الحافظ ابن كثير، وليست بمعنى استوى بمعنى ارتفع. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: والاستواء هنا متضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى والمعنى ثم قصد إلى السماء. وإلا استوى تأتي بمعنى قصد وبمعنى ارتفع، الرحمن العرش استوى. أما هنا فالظاهر ما قاله ابن كثير، وأن معنى استوى قصد، يعني خلق الأرض ثم قصد إلى السماء كما سيأتي. فسواهن سبع سماوات، أي هيأهن وخلقهن ودبرهن. والتسوية في كلام العرب التقويم والإصلاح والتوطئة، وهذا يدل على كمال خلق السماوات. قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ما المراد بالسماء هنا؟ الجرم وليس العلو، لأن السماء يطلق في القرآن على إطلاقين، يطلق بمعنى الجرم ويطلق بمعنى العلو. أنزل من السماء ماء العلو، لأن الماء ما ينزل من الجرم وإنما ينزل من العلو. أما في هذه الآيات: وجعلنا السماء سقفا محفوظا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، المراد الجرم. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى: والسماء ذات الحبك، ذات المنظر الجميل. وقال تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، يعني أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت بلا عمد. نعم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال. وكذلك آية السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، حيث أن هذه الآية تدل على أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء. دحاها يعني بسطها ومهدها، وهذا قول الأكثر. هناك عدة أجوبة لأهل العلم حقيقة ذكرناها في غير هذا الموضع، لكن المشهور والله أعلم أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء كما في هذه الآية. خلق الأرض متقدم على خلق السماء. وأما الدحو دحاها والأرض بعد ذلك دحاها فمتأخر عنها. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا، ثم دحى الأرض بعد ذلك، أي بسطها ومهدها للسكن بأن أخرج منها الماء والمرعى وأرساها بالجبال. رجح هذا القول جمع من أهل العلم، رجحه البغوي وابن عطية وابن الجوزي وابن كثير والسعدي والقاسمي والشوكاني، هؤلاء كلهم جمعوا بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض بهذا الجمع، وأن الخلق خلق من؟ الأرض، خلقت الأرض قبل خلق السماء. وأما الجواب عن هذه الآية ما ذكرناه. ولذلك يقول ابن كثير: وقد تقدم في سورة السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. هؤلاء أئمة اختاروا هذا القول. والله وهو بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء. ونأخذ الآن مباحث علم الله عز وجل. وكما تعلمون أيها الإخوة، نحن في بداية التفسير دائما نذكر المبحث أول ما يمر علينا ثم نعرج عليه، فإذا جاءنا مرة أخرى نقول سبق، ونبدأ نراجع بعض الأمور المهمة. فمباحث علم الله عز وجل مهم جدا، ومن أكثر الآيات، ولا يمر وجه في القرآن إلا وتجد وهو بكل شيء عليم، والله سميع عليم، عليم بذات الصدور، إلى آخرها. أولا، الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم الجزئيات والكليات. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثانيا، يعلم المستقبل والماضي. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي. يعلم الخفايا وما في الصدور. قال الله عز وجل: إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: إنه عليم بذات الصدور. والذي يعلم ما بالصدور يعلم الظاهر من باب أولى. رابعا، ليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا قد أحاط الله به علما. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سادسا أو خامسا، يعلم الأمور التي لن تكون، لو كانت كيف كانت. قال الله تعالى عن الكفار حين يكونون في النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. معنى هذا الأمر لا يمكن يحدث، هل يرجع الكفار للدنيا بعد الوقوع في النار؟ لا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله ثبطهم. فالله عز وجل إذا أراد أن يعاقب شخص ثبطه عن الطاعة. احفظ هذه القاعدة، التثبيط عن الطاعة وناس وسعادة، يعني والله لا جهاد ولا تعب ولا أمر بالمعروف ولا هي عن المنكر، أنا مبسوط، صح؟ لا، وإنما هي عقوبة من الله عز وجل. جعل الله عز وجل العز والشرف لفلان يقوم بنصرة الدين وبالجهاد، وجعلك أنت تشتغل بأنواع الجوالات وأنواع الكرة وأنواع كاس العالم وغيرها من الأمور. فالله عز وجل يتكلم عن من تخلف عن غزوة تبوك أن الله هو الذي ثبطهم لحكمة، لأنهم لا يستحقون ذلك. فالتثبيط عن الطاعة عقوبة من الله عز وجل. فالذين يتخلفون عن صلاة الفجر، يتخلفون عن العبادات، عن طلب العلم غير، عقوبات. يقول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا الخروج الذي لا يكون، قد علم الله أن لو كان كيف يكون، كما صرح به بقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأخبر أنه ثبطهم عقوبة طبعا، فالتثبيط عن الطاعة عقوبة، ومع ذلك أخبر الله أنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا. معناهم لم يخرجوا. فالله عز وجل يعلم الأمر الذي لن يكون كيف كان. وعلم الله يستوي فيه السر والعلانية والصغير والكبير والغيب والشهادة. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأخفى من السر. وقد اختلف العلماء ما المراد بالسر وأخفى على أقوال ذكرناها قديما. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. أما علم ابن آدم مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قد قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نأخذ أيها الأخوة الآن الآثار، يعني ماذا نستفيد؟ هل فقط نستفيد أن الله عليم ويعلم كل شيء؟ ما هي الآثار المترتبة على معرفتنا بذلك؟ أولا، الخوف من الله ومراقبته في السر والعلن. لأن العبد إذا أيقن أن الله عالم بحاله، مطلع على باطنه وظاهره، فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا. هذه واحد. ثانيا، اليقين بشمول علم الله لكل شيء في السماوات والأرض وللبواطن والظواهر، يثمر في قلب العبد تعظيم الله والحياء منه، كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على الناس ولكنها لا تخفى على الله، كآفة الرياء والحسد والغل والعجب والكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن قلت فما السبيل إلى حفظ الخواطر، قلت: أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك، الثاني حياؤك منه، الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته، يقصد القلب. ثالثا، إن يقين العبد بعلم الله الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الألام، إن ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالله ويدفع اليأس والقنوط من القلب. رابعا، نستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء وجوب مراقبة الله، لأن العاقل إذا علم أن الله يعلم كل شيء فسوف يراقب ربه بلسانه وجنانه وأركانه، فبلسانه لا ينطق بما حرم الله، وبجنانه لا يعتقد بقلبه خلاف الحق، وبجوارحه لا يستعملها في المحرمات، فيستعمل العين في النظر إلى الحرام، ويستعمل اليد في البطش الحرام، ويستعمل الأذان في السماع الحرام. أيضا نستفيد أن الله عليم بكل شيء الرغبة والنشاط والرجاء. من يعرف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف الرغبة والنشاط؟ لأن الإنسان حينما يعمل أعمال صالحة لا يعلم بها أحد، فحينما يكون يقينه بأن الله مطلع ضعيف لا ينشط. ينشط وما ينشط كما هو حال كثير من الناس الآن، ما ينشط، ولذلك ينشطون أمام الناس أو ينشط إذا ذكر في مكان عام أو في غيره. أما من يعلم أن الورقة تحت البحر يعلمها سبحانه، ينشط أو ما ينشط؟ ينشط، يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد في الأعمال الصالحات ولا يعلم به أحد، ويعلم أنه لا يضيع عند الله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ومن الظالمين من أنصار. فلذلك كما قال السعدي من فوائد التوحيد، يقول: من أعظم فوائد التوحيد النشاط في العبادة. وهذا من ذكاء السعدي رحمه الله، هذا من ذكاء هذا العلامة العظيم، من فوائد التوحيد النشاط في العبادة. لأن الموحد لا يرجو مدحا ولا يرجو شهادة تقدير ولا يرجو ثناء ولا يرجو شكرا ولا يرجو شيء، وإنما يعمل لله. فتجده نشيط لوحده في بلده، في البر، في البراري، لوحده لا يعلم به أحد، بل يجتهد أن لا يعلم به أحد. وهذا من فضائل التوحيد. وإذلك تجد الموحد لا ينظر إلى الناس، ونشيط لوحده أو أمام الناس أو في جلوته أو في خلوته أو أمام الناس أو في سفره أو في إيابه أو في سبره. أما من ضعف توحيده تجده ينشط أمام الناس ويعمل أمام الناس، بل كما قال ابن قدامة رحمه الله في كلمة ذكرناها، يقول: أصبح هواه هواه الخلق، ماذا يريدون وماذا يعجبهم وما الذي لا يعجبهم. فالتوحيد، ومن التوحيد أن تعلم أن الله يعلم كل شيء ما يضيع. ولذلك يقول الإمام أحمد، يقول: بالصدق والإخلاص ارتفعوا. ما ارتفع إلا بالصدق والإخلاص. فإذاك تجد المخلص نشيط، لأنه ما ينظر للناس ولا ينتظر مدحا ولا ينتظر ثناء، بل يفرح أنه ما يعلم به. هذا فضل التوحيد. ولذلك كان العلماء قديما يقولون درسوا التوحيد تطبيقا عمليا، ليس فقط كلاما ودروسا بل تطبيق. فالتوحيد معين على العمل الصالح حتى لو كان الإنسان لوحده. يوقن يقان أنه إذا عمل صالح لله ولو قليل لن يضيع. أما من يريد الشيء المحسوس ويريدون الثناء وغيرها يتعبون مباشرة، والعياذ بالله قد تأتي الانتكاس. من فوائد الآية أن الخالق هو الله. من فوائد الآية فيها دلالة على أن الله تعالى ابتدأ خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بالأسفل أو بالعلو؟ بالأسفل. ومن فوائد الآية أن هذه الآية دليل لما يذكره الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم. فكل ما على الأرض من الأشجار والنباتات والمياه الأصل فيها الحل، وهذه الآية نص قطعي. وفي قاعدة عند الفقهاء الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، أكلا وشربا ولباسا وتداويا وركوبا وزينة حلال حتى يرد التحريم. من فوائد الآية أن السماوات سبع، وهذا مليء بالقرآن أو لا مليء في القرآن. قال الله عز وجل قل من رب السماوات السبع، وقال تعالى تسبح له السماوات السبع، وقال تعالى فقضاهن سبع سماوات، وهذه الآية. أما الأرض فكما تعلمون أنه لم يأتي في القرآن من يكمل تصريح، لم يأتي في القرآن التصريح بأنها سبع، وإنما جاء فقط تلميحا كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. طبعا اختلف العلماء ومن الأرض مثلهن، والصحيح في العدد، الصحيح مثلهن أي في العدد. أما السنة فجاءت حديث، في حديث ذكرنا بحديث نعم حديث عائشة في الصحيحين من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وجاءت حديث كثيرة السماوات سبع في كفة والأراضين السبع في كفة. نعم. ومن فوائد الآية إثبات عموم علم الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم، فقال وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالخليفة هنا، فقيل آدم، قال القرطبي وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل أنه آدم. حتى الآن لم يخلق آدم، حتى الآن لم يخلق آدم لأنه خليفة الله في تنفيذ أوامره. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن معنى خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قيل، ورجحه ابن كثير لقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ويدل على أنه ليس المراد آدم قول الملائكة أتجعل، هذا كلام ابن كثير. ابن كثير ماذا يرى؟ أن قوم يخلف قوم، هو يرجح هذا القول خلاف الجمهور. يقول ويدل على أنه ليس المراد آدم قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنه من المعلوم أن آدم ليس ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وما قاله ابن كثير يمكن الجواب عنه بأن يقال بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد، وليس كذلك؟ نعم. قالوا أي الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها بماذا؟ بالمعاصي، بالمعاصي، فإن الفساد في الأرض بمعنى المعاصي الشرك ودونه. ويسفك الدماء، سؤال ماذا نسميه هذا؟ تخصيص بعد التعميم، لأن إسفاك الدماء من ضمن الفساد، حين القتل أليس من الفساد؟ نعم، هذا يسمى تخصيص بعد تعميم، فإن سفك الدماء من الفساد لكن خصص لعظيم مفسدته، فإن القتل من أكبر الكبائر. وفي هذا دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، ابن كثير يقول رحمه الله: قول الملائكة ليس على وجه الاعتراض على الله، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما يتوهمه بعض المفسرين، وقد وصفهم الله بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف الحكمة في ذلك. نحن نقوم بالعبادة ونحن نقوم بالطاعة، لماذا توجد هذا الخليفة؟ فإن قيل: كيف عرفت الملائكة أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ قيل: أولا، لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد، إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح ومحاربة الفساد. إذن هذا الأمر الأول، كيف عرفوا من لفظ خليفة؟ وقيل: إن الله أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. طيب، القرطبي انتهى كلام كثير. القرطبي رحمه الله يقول حينما ذكر هذا السؤال وجاوب عليه، جاوب على هذا الجواب، ذكر الأول من لفظ خليفة، قال: وقيل، ممكن نجعله الثالث، إن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء، وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال، فمن حينئذ دخلته العزة. والله أعلم. ونحن نسبح بحمدك، يعني كيف تجعل خليفة ونحن نسبح بحمدك؟ ما هو التسبيح؟ تنزيه الله. تنزيه الله عن ماذا؟ عن العيوب، عن النقص، وعن مشابهة المخلوق، لأن مشابهة المخلوق نقص، نقص مشابهة المخلوق نقص. طيب، ونحن نسبح بحمدك، أي تسبيحا مصحوبا بحمدك، فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص وإثبات الكمال لله سبحان الله وبحمده. التسبيح تنزيه، والحمد كمال، ثناء، كمال ثناء لله عز وجل. واختلفوا في تسبيح الملائكة، فقيل صلاة، وقيل رفع الذكر بالصوت، وقيل سبحان الله، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن تسبيح الملائكة على ما هو معروف، التسبيح المعروف، هذا هو الصحيح. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، ونقدس لك أي نطهرك من كل عيب، فقال الله: إني أعلم ما لا تعلم. جاء النص، ليس هناك اعتراض، فالله عز وجل أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار، والله أعلم. هذه حكم قد ذكرها بعض العلماء، لكن قد تكون حكم أخرى، الله أعلم في ذلك. يقول الشوكاني: إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يذكر متعلق تعلمون ليفيد التعميم، ويذهب السامع عند ذلك كل مذهب، ويعترف بالعجز ويقر بالقصر. يعلم ما لا تعلمون، اجتهد أنت، هذا يستنبط حكمة وهذا حكمة، وتبقى العلم الكامل لله عز وجل، له الحكمة العظمى. يقول القرطبي بعد أن ذكر بعض هذه الوجوه: قلت، ويحتمل أن يكون المعنى إني أعلم ما لا تعلمون مما كان ومما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. من فوائد الآية إثبات القول لله عز وجل لقوله: وإذ قال ربك للملائكة. ومن فوائدها إثبات الملائكة. ومن يعرف لنا الملائكة؟ عالم غيبي، خلقهم الله من نور، وظيفتهم عبادة الله عز وجل، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، وقد جاء في الحديث: خلقت الملائكة من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وعددهم كثير، قد جاء في الحديث الإسراء والمعراج: فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون عن آخرهم. وأفضلهم وأشهرهم إسرافيل جبريل وميكائيل. متى كان يستفتح بهم النبي في قيام؟ قيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ومن فوائد الآية أن خلق الملائكة سابق على خلق آدم. ومن فوائد الآية أن الملائكة لا تعلم الغيب. ومن فوائد الآية تحريم الإفساد في الأرض بأنواع المعاصي. ومن فوائد الآية أن القتل من أكبر الكبائر. ومن فوائد الآية عظم عبادة الملائكة لربها. وفي الحديث أطت السماء فحق لها أن تطأ، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو ملك راكع. نعم. ومن فوائد الآية عموم علم الله، وأنه سبحانه يعلم المستقبل كيف يكون، وقد سبقت مباحث تكتفي بهذا. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.